اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء، علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية والتي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على رسولك الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفقنا وإياه: تنبيه ثالث. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن أو كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه. ذكرت فيه، انتبه من هنا، أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية. كلمة ذاتية اجعلها بين قوسين: معية حقيقية ذاتية تليق به سبحانه وتعالى وتقتضي إحاطته بكل شيء، علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته. اجعل كلمة بذاته أيضا بين قوسين: بل هو العلي بذاته وصفاته، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا نص ما كان يكتب فضيلة الشيخ محمد العثيمين لبعض طلبته في بعض المجالس. فهم بعض الطلاب، بعض طلبة الشيخ، من قوله ذاتية فهما خاطئا. ولما شاع هذا بين الناس بأن الشيخ يقول بأن معية الله تعالى ذاتية، أراد الشيخ أن يبين مراده بذاتية، وأنه لم يرد بقوله ذاتية أن الله سبحانه وتعالى مختلط بخلقه بذاته وحال في أمكنتهم بذاته في الأرض. ويقول الشيخ أراد بقوله ذاتية أن تلك المعية حقيقية. وصرح الشيخ فيما كتب عنه الطلاب طلبته فيما ذكر، ذكر أن المعية ذاتية وأن العلو ذاتي، ولم يستطع الطلاب أن يهضموا هذا المعنى الجمع بين المعية الذاتية وبين العلو الذاتي. لذلك رأى الشيخ، زادنا الله وإياه من التوفيق والإنصاف، رأى من الواجب أن يحذف كلمة ذاتية، معية ذاتية، لأن ذلك لأن الكلمة وإن لم يرد بها هو أن الله تعالى حال بذاته في أمكنة المخلوقين ومختلط بهم، وإنما أراد كما صرح أن المعية حقيقية، لكن الكلمة توهم. وخصوصا من الصعب الجمع بين فهم أن الله بذاته في علوه وبذاته معنا في الأرض ما لم يكن المعنى الاختلاط والحل في الأرض في أماكن الخلق. صعب على الناس فهم هذا المعنى والجمع بين ذاتية العلو وذاتية المعية. ولما أدرك الشيخ هذا المعنى وارتباك الناس في هذا الفهم، بادر بحذف لفظة الذاتية من المعية، وكتب في ذلك مقالا خاصا نشر في بعض المجلات، ونص ما نشره في المجلة سوف تقرؤونه في آخر الكتاب، نص ذلك. وقد يقول قائل كيف رجع الشيخ بعدما قال واعتقد؟ الجواب: لم يعتقد الشيخ كما صرح بأن الله تعالى بذاته مختلط بخلقه في الأرض وحال في أماكنهم، ولكن أراد أن يفهم من قول شيخ الإسلام أن معية الله تعالى حقيقية كما أن العلو حقيقي، وعبر عن هذا المعنى بلفظة ذاتية، فأوجبت الكلمة ما أوجبت من الارتباك وسوء الفهم من طلبته. فكتب: رجوع الشيخ أو حذف الشيخ هذه الكلمة وبيانه بأنه لم يرد بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى مختلطا بخلقه في الأرض، وأنه أراد المعنى الذي يليق به أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه علما وقدرة وإرادة وتدبيرا إلى آخره. وهذا التصريح، تصريحه بأنه حذف هذه الكلمة لما أوجبت ما أوجبت، يزيد للشيخ عند أهل العلم مكانة وتقديرا، لأن ذلك يدل على شدة مراقبته لله سبحانه وتعالى وخوفه من الله وعلى إنصافه. فليدرك طلاب العلم أن من فهم فهما غير صحيح ثم رجع وأعلن خلاف ذلك يزداد عند أهل العلم مكانة ومنزلة، ولا ينال ذلك من مكانته شيء إلا عند الذين لا يقدرون هذا المعنى. ولو تتبعتم كلام الأئمة لوجدتم الشيء الكثير من هذا القبيل. للإمام أحمد عدة روايات في مسألة واحدة، من روايتين إلى ثلاث نحفظ في كثير من المسائل. والإمام الشافعي بنى له مذهبا في العراق، ولما انتقل إلى مصر نقض أكثر ما جاء في ذلك المذهب وأنشأ له مذهبا جديدا بمصر. والعمل في مذهبه في الغالب الكثير على المذهب الجديد دون القديم، ورجوع كثير من أهل العلم عن فتاويهم ومقالاتهم وما أصدروا من الأحكام بعد أن يتبين لهم أن الصواب في خلاف ذلك لم يزدهم عند أهل العلم إلا رفعة ومكانة ومنزلة. فليعلم طلاب العلم هذا المعنى وليتعودوا، لأن الإنسان بشر قد يفهم فهما ويظن إن هذا الفهم هو الفهم الصحيح، ويتبين له بعد ذلك أن الصحيح بخلاف ذلك. هنا أنت بين أحد أمرين، إما أن تكون منصفا مراقبا لله تعالى ترجع عن الفهم الذي فهمته سابقا وتبين لك أنه خطأ إلى الصواب وتعلن ذلك، أو تتعصب لفهمك حتى بعد أن تبين لك الحق وتبقى على فهمك الخاطئ تكون متبعا للهوى. وعليك مسؤولية كبيرة لمن يتبعك في فهمك الخاطئ الذي تبين لك خطأه فلم ترجع عنه. هكذا صرح الشيخ، زادنا الله وإياه من التوفيق، بأنه يقول: وأردت بقولي ذاتية توكيدا، وصلنا هنا، أردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، فقط أراد هذا المعنى. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض. يقول الشيخ: يقول الشيخ حفظه الله: عقيدتنا أن معية الله تعالى حقيقية تقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق بذاته أو حالا في أمكنتهم بذاته، بل هو العلي بذاته. علو الله تعالى بذاته كما تقدم ثبت بالكتاب والسنة والدليل الفطري والعقل وبالإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما تقدم في درس أمس. وهو العلي بذاته وصفاته، صفاته منزهة عن النقص، هذا معنى علو صفاته. وعلوه تعالى من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، كما أن الله سبحانه وتعالى موصوف دائما وأبدا بالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات الذاتية، موصوف دائما وأبدا بعلو الذات، وأنه مستوي على عرشه. استواء الله تعالى على عرشه علو خاص بالعرش، صفة فعل. واستواء الله تعالى على جميع مخلوقاته صفة ذات، كل ذلك كما يليق بجلاله. وأن ذلك لا ينافي معيته، علو الله تعالى بذاته واستواؤه على عرشه لا ينافي معية الله، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي معية؟ معية العلم التي من أحكامها ومقتضاها الاطلاع والهيمنة والسمع والبصر والقدرة والسلطان والتدبير إذا كانت معية عامة. ومن أحكامها ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاء إن كانت معية خاصة. ويقول الشيخ: وأردت بقولي ذاتية، هذا قبل أن يحذف الكلمة هذه، والكلمة الآن حذفت ولكن يتحدث عنها، ماذا أراد بها قبل أن يحذفها؟ أردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، لأن شيخ الإسلام صرح بأن معيته حقيقية وعلوه حقيقي. هذه العبارة قبل أن يفهمها طالب علم ويوفق في فهمها قد توهم أن المعية الحقيقية معية الذات، لأن هذا هو المشاع عند كثير من المعطلة الذين أثر مذهبهم على كثير من الناس. وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض بذاته. يقول الشيخ: كيف أريد هذا المعنى، وكيف أعتقد هذا الاعتقاد، وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وإنما يفسر كلام المتكلم نفسه. مراد المتكلم لا يعلم إلا من المتكلم نفسه، أو إذا حف كلامه بقرينة تدل على مراده، وها هو ذا يفسر مراده. وأنه العلي بذاته سبحانه، العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية، هذا الكلام الذي تقدم التي لا ينفك عنها. وقلت أيضا في المقال ما نصه بالحرف الواحد، اقرأ: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد ذلك. من اعتقد بأن الله بذاته في كل مكان، أو كما يقول بعض أهل الكلام في كل شيء، فهو كافر وضال. لماذا كافر؟ لأنه كذب الله فيما أخبر عن نفسه بأنه العلي الأعلى، وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام، ونفى علو الله، ووصفه بالنقص، كونه في الأرض في أماكن الخلق من صفة السفل، والسفل نقص، لذلك يكون كافرا وضالا إن اعتقد ذلك، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. من نسب إلى أحد من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، أو إلى أحد السلف، إلى صحابي أو تابعي أو تابع التابعي، بأنه قال بأن الله حال في الأرض مع الخلق في أماكنهم، قد كذب عليهم. وكثيرا ما يكذبون على الأئمة. وعلمنا في درس أمس أن الشهرستاني كذب على الإمام مالك والإمام أحمد، حيث زعم أنهما قالا: من أشار عندما يتلو قوله تعالى: أمنتم من في السماء إلى السماء، هكذا تقطو إصبعه، وهذه فرية. وكثيرا ما يكذبون على الأئمة المشهورين ويدسون في كتبهم، ومثل هذا الدس قد يوجد بكثرة في مجموع فتاوي شيخ الإسلام الجديد، لأن الكتاب لم يحقق بعد، وإن كانت الفرية لا تصل إلى هذه الدرجة، لكن توجد بعض الثغرات كما يعلم ذلك من يطلع. نعم.
ثم قال حفظه الله تعالى: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره وقدره حق قدره أن يقول إن الله تعالى مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجرية برقم 911، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين عدو الله تعالى وحقيقة المعية.
يقول الشيخ حفظه الله وزاده من التوفيق: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. لا يقول هذا إلا حلولي الذي يعتقد بأن الله حال في كل شيء. ويقول الشيخ: وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، ذكر هذا القول. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: واستجاب دعوته، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. هذا افهم، هذا افهم هذا الذي قلت. ثم قال: وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة، ذكر العدد الذي نشر فيه، والمقال كما قلت لكم موجود في آخر هذا الكتاب بنصه. قرر في المقال ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها. هذه الجملة هي التي أساء فهمها كثير من الناس، ولا يزالون إلا من رحم ربك. حق على حقيقتها، قد يظن بعض الناس إن شيخ الإسلام عندما يقرر هذه الحقيقة يعتقد بأن معية الله تعالى لخلقه معية ذاتية يكون معهم في الأرض بذاته، لأنه يتبادر إلى أذهانهم أو لا يتبادر إلى أذهانهم إلا المعية الذاتية لما تعودوا، وأن ذلك يقول شيخ الإسلام الذي يقرر الشيخ محمد العثيمين كلامه، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ثم يقول الشيخ: ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية. وقد أحسن في استبعاد هذه الكلمة، وهي التي شوشت على كثير من طلبته ومن قرائه. ويقول الشيخ: وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. إن أردت حقيقة ذلك اقرأ المقال في آخر الكتاب إن استعجلت، وإلا صبرت حتى نصل إليه. ولكن الذي عنده وقت ينبغي أن يبادر فيقرأ، خير البر عاجله. نعم.
ثم قال حفظه الله تعالى: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت.
لحظة. ثم قعد الشيخ قاعدة وقال: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض بذاته أو اختلاطه بمخلوقاته إما في أرضه أو في سماواته، أو نفي علوي كلمة تستلزم نفي علوه تعالى على خلق علو الذات، أو نفي استوائه على عرشه كما يليق به، أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى في أي صفة من الصفات، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. لا ينظر إلى القائل ولكن ينظر إلى القول. ولذلك يقول أهل العلم: الحق لا يعلم ولا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق. الإنسان البشر الذي لا يوحى إليه عرضة للخطأ وسوء فهم، وخيرهم من وفقه الله للرجوع عن خطئه وهفواته. والكلمات الموهمة يجب حذفها ويجب اعتقاد أنها باطلة. لذلك قرر أتباع السلف أن الكلمات المبهمة التي فيها الإجمال التي تحتمل الحق والباطل لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. من ذلكم كلمة الجهة، لا يقال إن الله في جهة، ولا يقال إن الله ليس في جهة. حتى لو قلت مع الإشارة إن الله في جهة، الاحتمال قائم، لا يجوز. إن الله متحيز أو غير متحيز، إن الله جسم وليس بجسم، إن صفات الله تعالى أعراض وليست بأعراض، كل هذا لا يستعمل. أولا لعدم الورود، هذه الكلمات غير واردة لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. والقاعدة التي عليها سلف هذه الأمة وأتباعهم: لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب أسماء الله تعالى وصفاته. إذن طالما الكلمات هذه غير موجودة وغير واردة في الكتاب والسنة لا يجوز استعمالها. ثانيا لاشتمالها على الحق والباطل، وكلما اشتمل على الحق والباطل لا يستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. ولو استعمل إنسان سمعت من يقول إن الله في جهة، تستفسر وتستفصل، إن فسر تفسيرا صحيحا أراد بالجهة العلو فوق مخلوقاته، لم يرد غير هذا المعنى، لم يرد أن جهة وجودية تحيط به، لأن الجهة قد تكون جهة وجودية كالسماوات كالعرش كالكرسي، لم يرد بأن جهة وجودية تحيط بالله تعالى وتحمله، ولكنه أراد بالجهة العلو. نقول له: المعنى صحيح والاستعمال خطأ. في الألفاظ الشرعية ما يغني عن مثل هذه الألفاظ، وقس على ذلك الألفاظ الأخرى. أما إذا كانت باطلا محضا فيجب إنكارها، كقول القائل: إن الله في الأرض بذاتي، هذا باطل محض ليس في احتمال. إن الله في كل شيء بذاتي، باطل محض، يجب إنكار ذلك. وهذه العقيدة انطلت على كثير من الأشاعرة، وهي في الأصل للجهمية، دخلت عليهم، ولا يزال صغار طلبة العلم من الذين يدرسون العقيدة على المنهج الأشعري الكلابي لا يزالون يعتقدون هذا الاعتقاد أنه في كل شيء. تقدم طالب ليلتحق بجامعة من الجامعات في السعودية، جاء من خارج السعودية، فقدم لشيخ ليختبره شفهيا ويعرف شيئا من عقيدته. مما جاء في الأسئلة قال له: أين الله؟ قال الطالب: في كل شيء. وكان الطالب في يده تفاحة، الشيخ استدعاه في منزله ليلطف جوه ويختبره على هدوء في منزله، قدم له فاكهة كانت في يده تفاحة. لما قال له في كل شيء قال: حتى في هذه التفاحة التي في يدك. فانبهر الطالب وسكت ولم يجد جوابا، إذ ليس في الإمكان أن يقول لا، لأنه قال في كل شيء والتفاحة شيء، وليس في إمكان أن يقول نعم لأنه يأكل التفاحة. هل يمكن أن يقول إن الله في هذه التفاحة التي أكلها؟ لا، هذه عقيدة العشاعرة، يعني ينهزم الأشعري في أدنى مناقشة لا يتحمل. لماذا؟ لأنه لا يستند إلى شيء، تقليد. من أين علم الطالب هذه العقيدة؟ من شيخه، وشيخه من أين أخذ؟ من شيخه، وشيخ شيخه، سلسلة، سلسلة أشعرية تقليدية لا أصل لها. وهكذا إذا أحرج الطالب لا يسعو إلا أن يقول: هكذا قال شيخنا، وشيخه يقول هكذا قال شيخنا، وهكذا وهكذا إلى ما لا نهاية، حتى تنتهي إلى الكلابي، ابن سعيد الكلابي تنتهي إليه، ويخرج من الوسط أبو الحسن الأشعري لأنه تاب. فأثبت المؤرخون الثقات رجوعه إلى منهج السلف في آخر حياته، فأثبتوا أن كتابه الإبانة إنما ألفه بعد رجوعه إلى منهج السلف، وأن الكلابية لا يمثلها، كما لا يمثل الاعتزال الذي كان فيه إماما نحو 40 عاما. أبو الحسن يعد الآن من أئمة السلف الصالح. اقرأ كتابه الإبانة، وخصوصا المقدمة، اقرأ ما قال فيها وكيف أثنى على الإمام أحمد، لأنه هو المجدد الثابت الذي ثبته الله على هذه العقيدة أيام المحنة، محنته أمام بعض خلفاء بني العباس كما تعلمون. هكذا يقرر الشيخ، ثم يقول: وكل كلام يوهم،
ثم قال حفظه الله تعالى: وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم ومن توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل.
نعم، كل كلام يوهم ولو كان هذا الإيهام عند بعض الناس، يوهم ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه كلفظة المعية كما تقدم، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، أنه حال في الأرض على عقيدة الحلولية. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه كالاستواء والعلو والوجه واليد، وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام كالنزول والفرح والضحك والعجب، فالواجب إثباته بصرف النظر هل المجتمع يقبل ذلك أو لا يقبل، وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله تعالى. يجب أن يبين أن من يهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن فيه تحيز وفيه حصر لله تعالى في جهة معينة، وأن ذلك يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، يجب أن يبين لهم ما في هذا الوهم من الخطأ. ومن وهم بأن نزول الرب سبحانه وتعالى يؤدي إلى الاتصاف ببعض صفات الخلق من الانتقال إلى من مكان إلى مكان حتى يكون المكان الذي كان فيه فوقه، يبين له بأن هذه اللوازم لوازم نزول المخلوق، وتلك اللوازم الأولى من لوازم صفات المخلوق واستواء المخلوق. إذا قال الاستواء يستلزم الجلوس على العرش، الاستواء يستلزم أن يكون المستوي أكبر أو أصغر أو مساويا لما استوى عليه، والنزول يستلزم الانتقال من مكان إلى مكان حتى يكون المكان الأول فوقه، وكذلك المجيء. يقال له هذه اللوازم التي ذكرتها من لوازم صفات المخلوقين، لوازم استواء المخلوق على المخلوق، لوازم نزول المخلوق، لوازم مجيء المخلوق، أما استواء الرب سبحانه ونزوله ومجيئه لا نعلم كيف هو حتى نجري عليه، حتى نجري عليه هذه اللوازم. وإذا لم تقتنع يلزمك أن تقول في إثبات الذات أنه يلزم أن تكون ذاته كذواتنا، لأننا لا نعقل إلا هذه الذوات التي نشاهدها. هل تقول ذلك؟ يقول لا، إنما ذات تليق بالله تعالى لا تشبه الذوات. نقول لا، إنما نزوله نزول يليق بالله تعالى ليس كنزول المخلوق، وإنما استواؤه استواء يليق به ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وهكذا في سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. إجراء لوازم صفات المخلوق على صفات الخالق باطل. وإذا أردت أن تخصم هذا الخصم ناقشه في الذات، كيف أثبت الذات؟ وهل كيف؟ وهل أدرك حقيقة ذاته؟ الجواب لا. إيماننا بالله إيمان إثبات ووجود، نؤمن بوجوده ونثبت ذلك الوجود تصديقا لخبره سبحانه وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، واستدلالا بالآيات الكونية شواهد التي منها نحن وجودنا دليل على وجود الله تعالى. وكونه سبحانه وتعالى ليس كمثلنا، لو كان مثلنا، لو كان الخالق مثل المخلوق لما كان خالقا بل يكون مخلوقا مثلهم.